إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا
بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
ونستكمل ونستتم الحديث حول قصة الخلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. الحقيقة من الأهمية بمكانه ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن يختلف مثل أبي بكر وعمر حتى يكون لنا أسوة في هذا الخلاف، ولو لم يختلفوا فنحن سنختلف ولا نجد أسوة في خلافاتنا. ومن الأشياء التي يعني يمكن البداية بها هو الخلاف في الطبائع، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاف في أسرى بدر لما قال أشبهت إبراهيم عليه السلام وعيسى عليه السلام، وأنت يا عمر أشبهت نوح وأشبهت موسى عليه السلام. من الأشياء المهمة أن الإنسان مهما كانت طبيعته سيجد طريقا مستقيما وسطا يتشبه فيه بالصالحين، ولكن لا يجوز له أن يسترخي ويسترسل مع هذه الطبيعة. فمثلا الشخص الذي فيه حزم وفيه شدة يجب أن يقهرها بالحلم، يعني نوح عليه السلام اللي يقول رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، جلس ومكث يدعو قومه بكل الوسائل وبالرحمة 1000 سنة إلا 50 عاما. فيكون خطأ كبير جدا أن يأتي الإنسان بحجة أن شخصيته فيها قدر من الحزم والشدة ويريد أن يتأسى بنوح ويقفز 950 سنة ويبتدي رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نوح عليه السلام 950 سنة ظل يصبر عليهم ويدعوهم بالرفق وعلى هذا الحال وعلى الحال الأخرى حتى وصل إلى ما وصل إليه. موسى عليه السلام الذي قال رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم هو الذي ابتدأ دعوته بتوجيه الله سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ويقولها لمن؟ لفرعون. لا أظن أنه سيصادف الإنسان في حياته الدعوية أكثر بعدا ولا سوءا من فرعون عليه لعنة الله، ولا يمكن أنه يأتي ويتأسى بموسى عليه السلام رب نطمس على أموالهم وهو لم يسلك الطريق من بدايته ويتأسى بموسى عليه السلام في مجموع رحلته. وكذلك عمر رضي الله عنه، ستجد أن كثير من مشاهد الرحمة والتي ستأتي في حلقات قادمة يعني خالطت هذه الشخصية ووازنت هذه الشخصية. فهو المقصود أنه مهما كانت طبيعتك ستجد أن هناك طريقا وسطا تتأسى فيه بالصالحين قبلك ويكون أسوة وقدوة دون أن تسترسل مع طبيعتك وتأتي بهذه الآية وتلك الآية لتغطي بها كثيرا من الحزم والشدة التي لا تنتمي إلى الشريعة.
يعني في قصة أو في شخصية أبو بكر وعمر اللي الشيخ حكى طرفا منها، واضح أنه هناك يعني اختلاف في أصل الشخصية، ولذلك الخلافات. مثلا في قصة بني تميم في سورة الحجرات لما اختلفوا من يعينون، فقال الأقرع بن حابس وذكر عمر غيره وارتفعت الأصوات، حتى قال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي.
نعم.
فقال له عمر والله ما أردت خلافك، وارتفعت أصواتهم رضي الله عنهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فبعد ذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أكلمك إلا كأخي الصغار كالهمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوضحه وكذلك عمر مع كونه جهوري الصوت إلا أنه كان يراعي هذا المقام ويتأدب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدب الناس في المسجد النبوي أيضا بعدم رفع الصوت قرب قبر النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم
في قصة طريفة وعجيبة ومشهورة أيضا في الخلاف بينهما، وليس بخلاف في الواقع. لما جاء أبو سفيان إلى أبي بكر الصديق وهو خليفة وقال له أقطعني الأرض الفلانية اقطع، فكتب له أبو بكر رضي الله عنه اقطاعا وقال له اذهب إلى عمر حتى يشهد عليه. فذهب أبو سفيان إلى عمر وقال له هذه اقطاع أبو بكر ونريد شهادتك. وكان عمر يطلي إبل الصدقة بالقطران، وهذا موقف عجيب، يعني هذا الرجل الثاني في الدولة. فلما رأها عمر مسحها ومزقها ولم يلتفت إلى أبي سفيان. فرجع أبو سفيان مغضبا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له يا أمير المؤمنين يا أبا بكر والله ما أدري أنت الخليفة أو عمر. قال له أبو بكر بل هو لو أراد.
نعم،
يعني هنا لا تتحول، لا يعني يحاول أحد أن يزيد من ضراوة الخلاف بينهما. ثم لحق به عمر بعد ذلك وقال يا أبا بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي هؤلاء المؤلفة قلوبهم في وقت الإسلام بحاجة إليهم، أما اليوم فلسنا بحاجة إليهم. وقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر ألم أقل إنك أخلق بها مني، إنك أجدر بها مني. حقيقة يعني هذه الأمثلة حتى لا يعني نصاب باليأس والإحباط، هذه أمثلة الصديقين والشهداء والصالحين والمقربين وأصحاب الفضل والسبق، ولكن أن نقتبس منهم كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وكما ذكر البوصيري يقول قالت لي الناس فيما الخلف قلت لهم كما تخالف موسى قبل والخضر، وهذا أيضا خلاف آخر.
نعم،
قصة موسى والخضر، أما عصى أمر موسى عند سفك دم ما في شريعة موسى أنه هدر، وقد تعاطى ابن عفان لأسرته وما تعاطى أبو بكر ولا عمر، ولن يضر ذوي التقوى اختلافهم وهم على شرعة الإسلام قد فطروا.
في حقيقة معنى مهم ونحن تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، أن وقوع هذا الخلاف البشري بين أبي بكر وعمر هو سلوى لنا، هو يبين أن هؤلاء بشر فيهم النوازع التي فينا وفينا وفيهم الفطرة التي فينا، قد يستثارون إذا استثيروا وقد يغضبون إذا استغضبوا وقد تبدر منهم البادرة. يعني قد يكون ما صدر من أبي بكر تجاه عمر خطأ، وما صدر من عمر تجاه أبي بكر قطعا خطأ بدليل تخطئة النبي له، لكن هذا الخطأ الذي وقع منهم على ندرة يدل على أنهم بشر مثلنا فيهم كل ما فينا، لكن تميزوا عنا بأنه تحت السيطرة. يعني هذه النوازع التي فينا وفيهم هي عندهم تحت السيطرة، فإذا ندت منهم نادة أو بدرت بادرة فتلافيها يكون سريعا لا تعمر. وهذا الحقيقة معنى عظيم، يعني مثل ما قلت هي على القشرة لا تفضل العمق. ولذلك بقي أبو بكر مجلا لعمر، وهل أعظم إجلالا له ومعرفة بقدره من أن يعهد إليه بالخلافة في ساعة مرضه؟ يعني لو كان أبو بكر رضي الله عنه في نفسه شيء على أبي بكر ما عهد إليه بالخلافة وهو على فراش الموت، فأن يعهد إليه بالخلافة هذا معناته أنه قد رضيه ورأى إلى مكانته بعين التقدير والإجلال. كذلك عمر كما قلنا يقول لا أن أقدم فتضرب عنقي خير لي من أكون أميرا على قوم فيهم أبو بكر. فما كانت الأخطاء تتحول إلى سخائم تعمر في القلوب. الشيء الثاني المهم الحقيقة اللي هو وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للسابقة، وفاء لسابقة أبي بكر وعرفانه بها وتذكيره بها، تذكيره بها الأجيال وتذكير بها من لم يحضرها ومن لم يشهدها. لقد جئتكم فقلت إني رسول الله فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي.
حقيقي هذا نداء للمسلمين عبر العصور، هل أنتم تاركوا لي صاحبي،
هل أنتم تاركوا صاحبي، يقولها لناس في المدينة ويقولها لأجيال ما أدركت ما أدركوا ولا عرفوا عن أبي بكر ما عرف ولا حضروا ما حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الوفاء للسابقة حصل مثله مع أبي بكر. يعني أبو بكر رضي الله عنه كان جالس وعنده سلمان الفارسي وخباب وبلال، فمر أبو سفيان فقال هؤلاء الملأ الذين كانوا يوما مستضعفين، وكان أبو سفيان من السادة الذين كانوا يمارسون عليهم طغيانهم، تذكروا بامتعاض ما مضى في مكة، فقالوا عن أبي سفيان: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فأبو بكر رضي الله عنه دار الموقف فقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصص، وقال: إن أبو سفيان مر وقال قالوا وإني قلت لهم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فإذا أبو بكر رضي الله عنه يقوم فزعا يبحث عنهم فوجدهم في مكانهم، قال: يا إخوتاه، لعلي أغضبتكم. قالوا: يغفر الله لك يا أبا بكر، لم تغضبنا يا أخانا. والرسول ذكره بسابقتهم، وهم عندما أتاهم ذكروا سابقته. في الحقيقة أن الوفاء للمواقف السابقة وعرفان الأقدار لأهل الأقدار، هذا منهج نبوي الرسول صلى الله عليه وسلم غذاه.
يعني هذه كلمتك هذه يا شيخ، الحقيقة أنا يعني أريد أن أشير بعجالة في قضية إنه هل معاني هذه الإنسانية العفوية الجميلة البسيطة السلسة، يعني من المؤلم جدا أن هناك ناس تناولوا التاريخ الإسلامي بما في ذلك هذا التاريخ المقدس تاريخ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تناولوه بأقلام تحليل مريضة، وحاولوا أنهم يصوغونه بشكل مختلف بعيدا عن براءته بعيدا عن عفويته، يعني في قصة أبي بكر مع هؤلاء، في ذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم، في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم له. فلذلك يعني تصوير هذا التاريخ وإظهار حقيقته للأجيال الجديدة وتعظيم هؤلاء العظماء اللي الله تعالى أثنى عليهم في القرآن، وقال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وما كان معه في الغار إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه الفئة الجليلة. ولو لم يكن هؤلاء فعلا نتاج تربية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم في الذروة العليا من المجد والكمال والفضيلة، ومحبتهم تعتبر جزء من الهوية الإسلامية، بل لا يتصور من مسلم إلا أن يحبهم، لأنهم هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ونقلوا الوحي وحضروا في السفر وفي الحضر، مكانتهم هذه عظيمة. عندي سؤال آخر يا شيخ عبد الوهاب، وهو أيضا يعني مهم فيما يتعلق بربما قصة مشهورة عن أبو بكر لما كان عنده ضيوف وتأخروا في العشاء، لما قدم لهم العشاء قالوا: ما نأكل حتى يأتي أبو بكر، وأبو بكر مشغول، ولما جاء وجدهم لم يأكلوا كأنه غضب وقال: كلوا لهنيئا، ثم ندم على ذلك واستغفر وأكل معهم، وكأنه ذهب من الغد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا الأمر. يسألني واحد يقول مثلا: أحيانا بحكم الفطرة غريزة ممكن أغضب على زوجتي لسبب قد يكون صحيحا، ولكن المصيبة ليست هنا، المصيبة أن إذا غضبت لا أستطيع أن أتخلص من حالة الغضب هذه بسرعة لأستعيد الحياة العادية العفوية البسيطة خلال فترة وجيزة، كما قلت أنت أنه الغضب يكون على القشرة ولا ينفذ إلى العمق، فيقول: قد الغضب هذا كان يفترض أنه ساعة لكن يمتد عندي أحيانا لشهر.
حقيقة أن هذه نقطة مهمة تظهر أول ما تظهر في هذه القصة التي ذكرتها، وفي القصة اللي كنا نتحدث عنها اللي هي مغاضبة أبي بكر وعمر. يعني أحيانا الواحد منا إذا غضب ربما يكتشف أنه غضب على أمر لا يستحق هذا الغضب، لكنه يلج فيه يقول حتى يأتي الطرف الآخر ويعتذر، ويظل الشيطان ينفخ في منخره حتى يكابر ويطيل أمد القطيعة والخصومة. لاحظ أبو بكر يعني مجرد ما بدرت منها البادرة وغضب منها عمر، تبع عمر يسترضيه، عمر بمجرد ما دخل بيته وجلس وجد الأمر ما يستحق فذهب يبحث عن أبي بكر. يعني سرعة الأوبة وعدم السماح للأخطاء أنها تعمر. كذلك مثلا أبو بكر، أبو بكر يعني معروف في شخصية رضي الله عنه أن فيه ثورة، فيه حدة، هو مع رقته ومع يعني رجل أسيف، لكن فيه ثورة غضب يحتد. ولذلك كان عمر يقول
يغضب بسرعة ويرضى بسرعة
ويرضى بسرعة. وذلك كان عمر يقول أداري من أبي بكر حدة. لكن هذه الحدة لم تعمر يوما في موقف منها هذا الموقف. يعني هو غضب أن أضيافه ما تعشوا، وغضب على ابنه عبد الرحمن وجعل يسبه ويقول يا غنثر، يعني عيرة، وعبد الرحمن أصلا توزى راح من خوفه من غضب أبيه، توارى عن أبيه وهو يسمع نداء أهله، وغضب وقال والله ما أكل، كلوا له هنيئا. طيب كم استمر هذا الغضب؟
هو سبحان الله
لحظة ثم أتى وجلس وقال يمين كفر عنها وكلوا، هذا من الشيطان وانتهى الموضوع.
الغضب هذا مفرق طريق عند الإنسان، إذا بدأ يتعامل معه على أنه كرامة له، أحسنت بدأ أحسنت يضع شروط
وكان إذلال
إذلال، وفي مفرق جنبه لو تعداه يطول الله، أنه إكرام الشخص الآخر أنه يستاهل، مثلا زوجته أم عياله أم أبنائه سوء وليكون أخطأت أو هو أخطأ. هنا الثقة في النفس أنه كيف يراعي حقها أكثر مما يراعي حقه وكرامته أو أيضا صديقه. وكلمة عمر بن الخطاب أداري، هذه الكلمة الحقيقة في غاية الجمال ولها أبعاد كثيرة. من أجل ما يورث الإنسان أبناءه ويورث أحبابه هو إدارة الخلاف. نخطئ كثيرا إذا كنا نظن أن أبناءنا من بعدنا لن يختلفوا وأن ننهاهم عن الخلاف، سوف يختلفون، وإن أقسموا على المصحف سوف يختلفون، ولكن كيف تورثهم الدربة والمهارة الكافية لإدارة هذا الخلاف؟ ولذلك من حين ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل الخلاف في من يتولى الخليفة الخلافة، ثم لما جاءت حروب الردة حصل الخلاف بين أبي بكر وعمر. تخيل أن هذه المجموعة لم تتدرب التدرب الكافي على إدارة خلافاتها. والأمم لا يمكن أن تنهض بالتشابه، لا يمكن أن تنهض أمة وهي متشابهة فيما بينها ليست متكاملة، ولا تنهض بالتنازع، وإنما تنهض بين ذلك إذا كان هناك خلاف وكان هناك إدارة لهذا الخلاف. والخلاف هو سيل أو مطر مثل الغيث، على ناس سقيا رحمة وعلى ناس سقيا عذاب بحسب الناس. والحقيقة مما يلفت الانتباه النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه لم يجعلهم متشابهين حوله. بقي عمر مختلف عن أبي بكر، وبقي أبو بكر مختلف عن علي، وهكذا. وجاء كل إنسان بشخصيته وخلقته التي خلقه الله عليها. حتى في العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى الكلمة، إحنا الآن الكلمة التي تقال مثلا في بعض الأوساط مريد، وبعضهم يقول طالب فلان، وبعضهم يقول، لكن هنا صاحب. وكذلك هذه الاسم الشريف يدل على أنه فيه بيئة تبني قيادات وعلاقة قوية، ولا يشترط حين تأتي لرسول الله أن تنخلع من طبيعتك الخاصة، وإنما تهذب هذه الطبيعة الخاصة. وكل طبيعة لها جانب إيجابي ولها جانب سلبي في إدارة الخلاف. أختم بهذه الفكرة. داود وسليمان أب وابن وأنبياء، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. هنا في خطأ وفي صواب، لكن بعدها يقول وكلا آتينا حكما وعلما. مهم يكون هذا الخلاف. إذا في هناك اثنان لم يحصل بينهم خلاف في الرأي فهي علاقة لا تشبه علاقة داود وسليمان.
وأيضا من الإنصاف وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطير وكنا
أيوة. ولذلك هذه الحالة الصحية أن يكون هناك خلاف لكنه تحت السيطرة، وهناك قوانين تديره وتجعل منه سقيا رحمة بدل أن يكون سقيا عذاب.
إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا، وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا، أتى من فيضها الأزكى بيانا. بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني، على أرواحنا تغدو الأماني
صوت الحق بالخير دعانا، جمعناها على رحب السعادة، لكل الناس مضمون الإفادة، وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة، تزف لنا من البشرى أمانة.